الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط الثالث.
فلو قلت لا احلف بالله حلف على طول، فلو قلت احلف بمعبودك وسيدك هذا توقف، ولا يمكن ان يحلف مهما كان، وكل هذا لما وقر في قلبه من تعظيم محلوفه، وهذا هو الشرك الاكبر الذي لا يغفر يعني الا بالتوبة منه. هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذه مسألة القدر، هذا يأتي بيانه، وهل هو مسير أو مخير؟ هذه العبارة نسمع أنها تجري على ألسنة كثير، وقد تكلم العلماء في مسألة القضاء والقدر، وهي ليست على إطلاقها، هو مخير من ناحية ومسير من ناحية، من ناحية أخرى. فالإنسان لا عقل ولا عقل ولا ميز ولا معرفة، والله سبحانه بأمر خلقه وخلق أفعاله وجعل له الاختيار، فهو مخير بهذه الناحية. فأنت الذي فعلت الجريمة باختيارك ومحبتك ورغبتك لها، كما أنت تتصرف في شؤون دنياك بما ترى أنه الأصلح والأنفع، ولم تكن مسير في أمور دنياك. فلو قيل لك انزل ما منها صطب أيتا، طيب أنت مسير؟ لا، أنا مخير. يا ابن حلال، اللي بيقول اسم الله بيتمتهم ما متناثر بكلية، لأنك تعرف إن هذا يضرك. هذه الشهوة وهذه الجريمة فعلتها باختيارك ورغبة منك، مع أن الرسول أبان لك الطريق وأوضح لك، ولن تكن مجبورا عليها، بل أنت اللي فعلتها باختيارك. الحاصل في التفصيل، لا يقال إنك مسير يعني ما لك أفعال، وأنك مثل الشجرة التي تقلبها الرياح يمنة ويسرى وأن ما لك قدرة، هذا خطأ. ولا نقول إنك مخير وأن الله ليس له في أفعالك أي نصيب ولا قدرة له على أفعالك وأنت الذي خلقت أفعالك، لا. هذا في المقام في التفصيل في بيانه إذا جاء محله. نعم.
هنا شخصاً الإنسان مسير مخير،
لكن أمر بقطع يده واحتج الشارف، يعني أمير المؤمنين لما تقطع يدي؟ لأنك شرعت. قال شارك هذا قدر وقدر، الله قدر عليك، الله قدر عليك. قال مع قطع يدي قضاء من القدر، احتج بالقدر واحتج عليك. هذا الكلام.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية.
رحمه الله تعالى. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد الذي من أجله خلقت الخليقة، ومن أجله أرسلت الرسل، ومن أجله أنزلت الكتب، ومن أجله جذبت سيوف الجهاد، ومن أجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة، ومن أجله نصبت الموازين، ومن أجله قام سوق الجنة والنار، ومن أجله صار الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ذكر هذا فيما تقدم، وهو إيجاد هذا العالم، يعني إيجاد هذا الخلق لأجل عبادته وحده لا شريك له، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذكر بعد هذا فضل التوحيد، وما للموحدين من الأجر والثواب الجزيل في قول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا الله وأخلصوا له في أعمالهم، ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، أولئك لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. ذكر بعد هذا تحقيق التوحيد ثم ذكر الخوف من ضد وهو الشرك. بعد هذا كمل الإنسان بقي عليه أمر وهو أنه إذا عرف الأمر الذي خلقه الله لأجله وعرف فضل التوحيد وكذلك حينئذ حقق توحيدا وعرف ما ينافي هذا التوحيد وابتعد عنه في نفسه أدى ما عليه. بقي عليه أمر آخر وراء هذا كله وهو الدعوة إلى الله. لا بد أن يدعو الناس إلى الله مثل ما أنه عرف التوحيد وعمل به وعرف ما ينافي التوحيد وابتعد عنه، لا بد أن يدعو الناس إلى ذلك. ذكر هذه الترجمة قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني بعدما عرف التوحيد بنفسه وعمل بالتوحيد وحقق توحيده وعرف فضله وعرف الخوف من ضده الذي هو الشرك وأن الشرك ينافي التوحيد، وجب عليه هذا الأمر وهو الدعوة إلى الله. ثم نعرف أن الدعوة إلى الله هي طريقة الرسل من أولهم إلى آخرهم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، وكذلك هي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا بد من الدعوة. ثم نعرف أن الدعوة إذا تأملت القرآن تجد آيات الدعوة أكثر وأكثر وأكثر بكثير من آيات الصوم والحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة. فنجد الحج في نحو 4 آيات والصوم أيضا كذلك، أما الدعوة لا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من وتواصوا أن يوصي بعضكم بعضا، يأمر بعضكم بعضا بالحق، يعني بمعنى يدعو إلى الحق ويصبر على ما يصيبه من الأذى في هذا السبيل. والآيات في هذا كثيرة جدا، فآيات الصوم فآيات الدعوة أكثر من آيات الصوم وأكثر من آيات الحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة كما هو معروف. ودل عليه أيضا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى، كلها تحث على الدعوة وترغب فيه. ثم إذا تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وكذلك دعوة الصحابة رضي الله عنهم تجدهم صبروا على ما أصيبوا في سبيل الدعوة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ويأمرهم بترك الأوثان ويأمرهم بإفراد العبادة لله، حتى إن عقبة بن أبي معيط أخذه بتلابيب وخنقه وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا في سبيل الدعوة. ولكن كما قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا أبو بكر رضي الله عنه لما قام يدعو الناس في المسجد الحرام وكانت قريش على شدتها وشرتها وتمسكها بكفرها، ضربوا حتى غشي عليه وحتى لم يعرف أنفه من وجهه، حتى جاءت قبيلته بنوتين فحملوه في ثوب لا يشكون أنه مات، كل هذا في سبيل الدعوة. فبهذا نعرف أن الدعوة أمر لازم على كل إنسان يدعو كل بحسبه. عندما تجد مثلا هذا الذي ارتكب جريمة فانصح برفق وليم وتعمل الطرق التي ينبغي اتخاذها، ثم لا ينبغي أن يتشرب اليأس إلى نفسك، تقول الناس ذهبوا والناس ذهبوا، لا ينبغي أن يتشرب اليأس إلى النفس، بل عليه أن يدعو ويجد ويشهد. وإذا علم الله من صدق النية فإن الله يثيبه ويعطيه الأجر الجزيل ويوفقه، وكما في الحديث والله لأن يهدي الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحياة ما هي إلا أيام معدودة، فينبغي أن الإنسان يقضيها في هذا الشديد أولا في نفسه وأنه يتمشك بدين الله وشرعه، ثم يدعو الناس إليه على حسبه وعلى قدرته، ولا يقول مالي وللناس أنا أترك الناس، لا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن: هذا حبيب الله، هذا خيرة الله من خلقه، هذا صفوة الله، هذا ولي الله. يعني أنه جعل يدعو الناس ويرشدهم، وهو في نفسه صالح وعامل وقائم بما عمل به وعمل صالحا. ثم إن الدعوة لا يمكن أن تقبل حتى يقوم بها الإنسان نفسه، يعني يعمل بما يدعو إليه، لا بد أن يعمل بما يدعو إليه، لأن الناس متى رأوك عملت أن قبلوا منك. أما من أنك تأمرهم وأن تخالف ما تأمر به، لا يكون ذلك شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعرض نفسه على القبائل ويأتيهم في منازلهم، يقول: من يجر من يأويني حتى أبلغ رسالات ربي. يأتيهم في منازلهم في منى كما هو معروف. وكذلك الإمام مالك كان يأتي السلطان فقيل في ذلك، قال: لا بد أن نأتي لأجل أن نعظه ونأمره وننهى. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان يأتي من المعتزلة في بيوتهم لأنهم قضاة وعلماء، فقيل في ذلك، قال: إنهم لا يأتون إلينا بمناصبهم، فلا بد أن نأتيهم ونناظرهم ليعلموا أن للحق ناصرا، ليعلموا أن للحق ناصرا. فهذا كله في سبيل الدعوة، فلا بد من الدعوة. فلا يدعو أحد مثلا ليقول: مالي وللناس، بل لا بد أن يدعو. هذا تنصحه، هذا تشير عليه، هذا تأمره. لكن البداءة بالأهم قبل المهم. فأعظم ما يدعو الإنسان إليه هو إلى التوحيد وإلى العقيدة السليمة الصحيحة التي درج عليها سلفنا الصالح رضي الله عنهم. ولا سيما الذي يحدث التوحيد، إما أن ينافيه بالكلية كالشرك، هذا من أهم المهمات، أو يقدح في التوحيد كالبدع كالمولد، الاحتفال بالمولد والتلفظ والكلمات التي تقدح في توحيد الأرض، أو المعاصي التي تنقص ثواب التوحيد، فلا بد من الدعوة. لأنك متى تركت الناس وشأنهم ظنوا أنهم على هدى، فلا بد من تنبيههم وإرشادهم. وهذا هو غرض المصنف حيث عقد هذا الباب، فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إيش معنى الآية؟ يقول الله سبحانه وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه سبيلي، أي طريقتي ومحجتي التي أنا عليها، وهو الصراط المستقيم، عبادة الله وحده لا شريك له. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني أدعو بمعنى أرشد الناس وأبين لهم وأحثهم وأرغبهم على سلوك هذا السبيل الذي أنا عليه، فإني على بصيرة، أي على علم ويقين من ذلك. أنا ومن اتبعني، يعني ويدعو إليه أيضا أتباعي. فأنت متى دعوت إلى السبيل الذي جاء به الرسول وهو الصراط المستقيم، إذا تكون أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله، أي أنزه الله وأجله وأعظمه من أن يكون له شريك أو مثيل أو نديد في عبادته أو في أسمائه وصفاته، وما أنا من المشركين بل أفارقهم. قال المصنف المسائل: فيه إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يكن منهم، لأن المخالفة تؤثر. فمتى خالفت المشرك ولم تنكر عليه ولم تتأثر، فيكون قلبك حينئذ لا يغير منكرا ولا يعرف معروفا، حتى ولو كنت في نفسك أنت لا تشرك، ولو كنت في نفسك صالح كنت بما يجب عليك، لكن متى جالست وواكلت ورافقت وصادقت، فإنك حينئذ يخشى أن تكون مثله، بل أنت مثله. لأنه يقول: وما أنا من المشركين، وإن لم تكن مثله يعني في العقيدة، لكنك مجرم بهذا الصنيع، فهذا إجرام وعليك إثم كبير، فلا بد من مفارقته، لأن مخالقته لا بد وأن تؤثر عليك بكل حال. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فأقل ما يفيد من تشبه بقوم فهو منهم، أقل ما يفيد التحريف، وإلا فظاهره يفيد الكفر. من تشبه بكفار فهو منهم، يعني هذا المعنى، لكن أقل ما يفيده التحريف. تكلم ابن تيمية على هذا الحديث كلاما بديعا، حاصله أن معنى من تشبه بقوم فهو منهم يعني أنك متى تشبهت بمثلهم بأن تعلمت لغتهم مثلا، أو شابهتهم في اللباس، أو شابهتهم في شيء من الأنواع التي انفردوا بها، فإنه ينجذب قلبك نحوهم. ثم ضرب لهذا أمثلة، كما لو كنت أنت في بلاد غريبة لم تكن من أهل هذه من بلاد أوروبا أو في غيرها، وعندما وأن تجيد اللغة الإنجليزية مثلا أو اللغة الفرنسية مثلا تجيدها، فعندما تجد شخص يجيد اللغة الإنجليزية فإن قلبك ينجذب إليه، لأجل جمعت بينكما اللغة وربطت بينكما بنوع من التشابه. كما لو وجدت في البلاد الأخرى شخص لباسه مشابه للباسه، كلهم يلبسون بنطلون إلا أنت تلبس هذا اللباس، وأنت في بلاد رأيت شخص لابس مثل لباسك فإنك تميل إليه وتود أن تكلمه وتود أن تنظر من هذا، لأجل جمع بينكما مجرد اللباس. فلهذا قال ابن تيمية لا ينبغي مشابهتهم بكل ممكن. أما بالنسبة لتعلم لغتهم فلا، تكلم العلماء فيه ومنعوا إلا في الحالات الضرورية، كالإمام يحتاج إلى من يكتب له ومن يقرأ له أو في حالة حاجة، أما من أنها يجوز مطلقة فابن تيمية وغيره يمنعون من هذا. وإن كان بعض المتأخرين يرى جواز مطلقة، فإن شخصا ألف رسالة سماها الآيات البينات في جواز تعلم اللغات وأجازها مطلقة. أما الشرقي الدين وابن القيم وكثير من المحققين فهم لا يجدون تعلمها إلا حيث اقتضت الحاجة ذلك وإلا فلا، كما نبه على هذا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وفي غيره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم ويقين، ويدعو إليه أتباعي إلى هذا السبيل الذي جئت به، وأعظم الله وأنزهه من أن يكون له شريك أو معين أو ظهير أو نديد في أسماء في ذاته أو في أفعاله أو في صفاته، وما أنا من المشركين بل أفارقهم وأبتعد عنهم، لأن من سلك سبيلهم ففيه شعبة من شعبهم مقل ومستكثر. هذا هو معنى ما قاله جمع من العلماء ثم تكلموا في الدعوة وما يترتب على ذلك. فقالوا في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك، يقولون إن قول ادعو إلى سبيل ربك فالدعوة مستلزمة لمعرفة ذلك السبيل، إذ لا يمكنك أن تدعو إلى هذا السبيل إلا وأنت عالم به عارف به. هذا من ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم والموعظة الحسنة أي بالرزق واللين، وجادلهم أي أهل الكتاب أو غيرهم بالتي هي أحسن، لأنه أدعى إلى القبول. وكما قال الله في قصة موسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن قد تقول مثلا هذه الآيات تدل على أن الداعي يدعو الناس برفق ولين وتؤدى ويجذبهم باللين، لكن إذا لم يؤثر ذلك بل تمادى في طغيانه وتمادى في عصيانه ولا ينفع في ذلك اللين والذي قال الله فيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لم ينفع به، ولم ينفع به أيضا مثلما في قصة هارون وموسى، فماذا؟ فهل تسقط الدعوة حينئذ؟ نقول لك لا، بل الآية الأخرى بيّنت هذا السؤال. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الذين من جملتهم الرسول محمد ومن جملتهم موسى وهارون وغيرهم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولم يقل إن الله غفور رحيم، لأن المقام مقام قوة، فلا بد من أطره على الحق أطراء، ولا بد من الضرب على يده إذا لم تنفع فيه الموعظة ولم تنفع فيه الدعوة، لا بد من إجباره ومنعه من تعاطي هذا الإجرام. هذا هو معنى الآية، وهذا يكون عند السلطة. والشريعة لم تأمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمور في قول اسمع وأطع لمن ولاه الله أمرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ليه؟ يقول ابن هري أخذ مالي وأسمع له وأطيع، لماذا؟ لأن قضية فرض ضرب ضرب ظلم قد تكون أسهل فيما لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما أمرنا بالسمع والطاعة إلا من أجل قوته لهذه الآية. وأنزل أن الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فلا بد من سلطة، وكما في الآية الأخرى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، بل لا بد من سلطان. وكما قال حسان دعوا المصطفى دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. فالأفراد والعلماء طلبة العلم عليهم البيان وعليهم الإرشاد وعليهم الإيضاح لولاة الأمور ولغير ولاة الأمور، وكل عليه بحسبه. فلو قام كل منا بما عليه أمرا ونهيا لا استقر الخير فينا وامتنع خشوج المنكر بيننا، فإن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، إذ لا بد من هذا. ولا تقوم ملة أبدا، لا يمكن قيام ملة إلا بالدعوة إليها. فنجد المذاهب البطالة كالقاديانية والماسونية والبهائية ما قامت وانتشرت مع أنها مذاهب باطلة فاسدة إلا بالدعوة إليها، نوهوها وأدخلوها على العامة حتى انتشرت وكثرت ودخلت في كثير من الأقطار الأرضية. وما انثل عرش ملة صحيحة ولا تداعت أركانها إلا وسببه عدم قيام أهلها بالدعوة وعدم تبصير الناس لها، فهذا هو السبب. ولهذا نقرأ في كتب المستشرقين وكتب المبشرين ما يقوله زويمر. زويمر هذا رئيس إرساليات التبشير للنصارى، كان في مصر ثم في البحرين، وكان له أيضا دور في الدعوة إلى النصرانية ودور كبير في الحط على الإسلام والقضاء على المسلمين، وكان أيضا يبعث الدعاة من النصارى في البلاد الإسلامية، أخذ مدة هو يبعثهم وينفق عليهم الأموال ويأخذها من حكوماته، ثم جمعهم قال ماذا عملتم؟ قال شخص منهم أنا نصرت مسلم، قال الآخر أنا نصرت اثنين، قال الآخر نصرت ثلاثة، دعا لهم وقال بارك فيكم المسيحية لم تقصروا ولكن لم تفطنوا للغرض الذي نريده ولم تنتبهوا للأمر الذي تريده البلاد المسيحية، لا نريد أن المسلم يخرج من إسلامه، هذا لا يمكن، لا يمكن إلا إنسان لم يدرك أبويه ولم يكن له من يعلمه الإسلام، أو إنسان مستهتر بدينه لا يهمه إلا لقمة العيش فيتنصل لأجل ذلك. لكن الذي نريده منكم أن تدخلوا الشكوك على المسلمين، تدخلوا الشكوك على المسلمين حتى يكونوا حيارى في دينهم، فبهذا تستعمرون البلاد المحمدية، وبحيث إذا تعلم الولد من المسلمين بقي حيران شاذ، إن تبوأ مركزا ما ففي سبيل شهواته، وإن جمع مالا ففي سبيل شهواته، فيصبح لا صلة له بخالقه ولا معرفة له بأمته، فهذا الذي نريده منكم. ثم قال في خطبة أخرى إن الإسلام كالشجرة يجب قطعها بأغصانها، يعني ربوا أولاد المسلمين هم اللي يقطعون شجرة الإسلام لا أنتم، فهذا هو قولهم. ويقول أحد الفرنسيين
يجب بذر الشكوك في قلوب النشء المسلمين ما داموا في مدارسهم، إذا كانوا صغار لا بد أن ينشأوا على إيجاد شبه تعترض لهم دون دينهم ودون إسلامهم حتى يستهتروا بالإسلام
ولا يعرفوا لهم دين بسبب هذه الشبه. ويقول شخص آخر ألف كتابا سماه الغارة على العالم الإسلامي، وقول ينبغي المبشر النصراني عندما يأتي المسلمين ويريد أن يلقي كلمة فلينظر إن كان الذي عنده طلبة العلم يعني علماء المسلمين أو طلابه، فيسلك في محاضرته مسلك التأريخ فقط فلا يتجاوز التأريخ، فإذا لم يكن عنده إلا العامة ولم يكن عنده أحد من العلم فليحسن الإسلام ويذكر فضله ثم يوقع الشبه حتى يظهر أمامهم مظهر المنصف المحب، فيقول مثلا ما أجل الإسلام، هذا إذا كان عاما، ما أجل الإسلام وما أحسنه، إذ يقول المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة ما أحسنها وما أجلها وما أعظمها. ويقول أيضا عن النصراني ما أعظم الإسلام وما أجله، حيث يقول الضرورات تبيح المحظورات، وما أجل الإسلام وما أحسنه، حيث يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم تخش على العامة بهذا تظهر أمام الناس مظهر المنصف ومظهر المحق، لأنك لو هاجمت الإسلام قاموا عليك. لكن لا بد من مقدمة كاذبة، نقول إلا أن الإسلام أخطأ في كونه يتزوج المرأة باتفاق منه ومنها ورضاء منه ومنها ثم يطلقها بدون اختياره. فكيف لا يكون مثل البيع؟ البائع والمشتري دخل على هذه السلعة فلا ينفسخ البيع إلا باتفاقهما، الإجارة لا ينفسخ عقدها إلا باتفاقهما، فكيف لا يكون النكاح، فكيف يكون ينفسخ بجهة واحدة بدون رضا الآخر؟ وأخطأ الإسلام في كونه يطلق امرأته بدون رضاها، وأخطأ الإسلام في كونه فضل الذكر على الأنثى في الميراث، إذ يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، الأنثى ضعيفة ومسكينة وهم يمتون إلى الميت بصلة واحدة، فما الذي فضل الذكر وجعل الشهمين والمرأة الشهم وهي أضعف وأقل وأحقر، وهذا القوي النشيط الذي يكتسب بها شهمين؟ فأدخلوا عليهم من هذه الناحية إذا لم يوجد أحد من أهل العلم، إذا كان مجرد عامة، فإذا وجد أحد من العلم فلتكن المحاضرة مقتصرة على التأريخ فقط. هذا قوله، فهم ما زالوا ولا يزالون يحطون على الإسلام من هذا القبيل. أما المسلمون فهم نيام، فهم نيام، تجد بعضهم يأكل بعضا وبعضهم يسب بعضا، وبعضهم أيضا لا يبالي بدينه ولا يبالي بعقيدته ولا يبالي بأي شيء، وهذا من الامتحان والامتحان. وهذا معنى قول المسلم باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إما تدعو إلى التوحيد حقيقة، فإذا كان الإنسان موحد فتدعوه أيضا إلى العلة التي هو فيها، إما معصية ارتكبها أو بدعة أيضا فعلها، فتنبهه وتدعوه وتحثه، وإن غلب على ظنك أنه لا يقبل فلينبغي دعوته وينبغي تنبيهه وينبغي إرشاده إن كان من طلبة أن تزيل شبهته أو تبحث عن شبهته، وإن كان من العامة فترشده وتحبه وترغبه. فأنت إذا رغبته وأنا جيت بعدك فقلت له، وجد ثالث والرابع لابد أن يتأثر، إذا تكاثرنا جميعا لابد أن يتأثر وتؤثر تلك الدعوة، فنكون بهذا من أتباع الرسل، من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم ويقين أنا ومن اتبعني، ويدعو إليه أتباعي، فأتباعه هم الذين يدعون إلى هذا السبيل الذي أناره النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحه لأمته وبينه. وما أنا من المشركين، المشرك مهما عمل الله لا يقبل أي عمل ما دام مشركا، ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله، وعمارة مساجد الله بالطاعة تلاوة القرآن والصلاة والأعمال الصالحة، لكن ما دام مشرك فعمله مردود عليه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما ينفع الإسلام إذا لم يحقق شهادة لا إله إلا الله؟ المسلمون اليوم المنتسبون إلى الإسلام كل يقول أنا مسلم، ويكتفي بإسلام بمجرد تابعيته، إيش جنسية مثلا كذا، الديانة مسلم، ولا يعرف الله طرفة عين، هذا مسلم، أقل أحوال ما يعرف الصلاة، أو يعبد القبور، أو يستبيح الخمر، أو يستبيح الزنا، هذا ما مسلم. الإسلام هو مجرد الانتساب إليه. الإسلام الحقيقي هو العمل بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معرفة معناها والعمل بمقتضاها. ما من الإسلام إذا كان الإنسان وكان في حاجة محتاج إليها فيجوز تعلم اللغة للحاجة، أما غير الحاجة فلا ينبغي لكل حال. لكن الآن دخل على المسلمين علوم ما كانوا يعرفونها، هذا أشياء فضلة وأشياء لا قيمة لها، وهذه أدلة عن مؤتمر الجغرافي وخربط وربط، هذا إيش مؤتمر؟ الناس يعرفون الأرض ويعرفون الأقاليم بل هذا كله رحلة ابن حوض كلام الخدون، ثم أيضا كون يضيع الوقت ويضيع هذه الأشياء في هذه المؤتمرات وهذه الأشياء. قرأنا في كتاب هذا بروتوكولات صهيون الموجودة اللي ترجمها خليفة التونسي،
من اللغة العربية إلى اللغة العربية. يقول هي يجب إشغال المسلمين بكثرة المؤتمرات، يجب إشغال المسلمين بكثرة المؤتمرات حتى يصدوا عن ما هو أهم، فإن القادة يشتغلون بعقد المؤتمر بالكتابة للأيام الرؤساء، ثم يأخذون مده يخططون لهذا المؤتمر، ثم إذا أتد أخذوا مدة لمباشرتهم والإنفاق عليهم، ثم إذا انتهوا جعلوا يكتبون القرارات والتوصيات، فإذا انتهت يقترح مؤتمر آخر مقترح الأسبوع. هذا ما رأينا منها ولا أي فائدة منها. حضرت لها مئات المؤتمرات والله ما أشوف فيها ولا أي مصلحة ولا أنتجت أي شيء، لإنما هو تنفيذ لرأي البروفيسورات هذه. أبدا، إيش الفائدة منها؟ إيش المصلحة؟ وماذا عملت؟ وماذا أنتجت؟ إنما هي نفقت أموال على الفاضي، وإشغال للطلاب وإشغال المدرسين على الفاضي، وإضاعة للوقت بالكتابة لهم والتخطيط والتنظيم وجدول الأعمال، وبيستبعدوا هذا يثبت هذا، التوصيات القرارات الكتابات، ثم خلاص يأخذ لهم 5 أشهر 6 أشهر في هذا المؤتمر، فإذا انتهى فكروا في مؤتمر آخر ثم بدأوا فيه، فتذهب أوقاتهم وأمالهم كلها في هذا السبيل. وهذا هو الذي يقوله البروكتولات، هذا الذي كل هذا من الغلط من الخطأ. أي مصلحة في هذا كله؟ لا. وهذه النشاطات اللي يسمى بالنشاطات، يسافرون الطلبة إلى أفريقيا الكذا الكذا، خلنا يدرس في العطلة اللي ما عنده شغل، ما هي معنى نكتة الضرورة، وإن بعد في الأولى لا ينبغي، خلنا يشتغل ويدرس ويراجع دروسه ويراجع معلوماته إذا راح. أي مصلحة؟ يقول أبو تمام في مسألة المخالطة، مخالطة الشخص للآخر، إن كانك خالطت من فيه خير وفيه صلاح لا بد أنك تنتفع بمخالطة كلا، وإن خالطت من لا خير فيه لا بد أنك تتأثر بمخالطة هذا المجرم الذي لا خير فيه، أو هذه البلاد الناعية عندما ترى أهلها على هذا الشكل لا بد أن إيمانك يضعف بكل حال. يقول لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب، لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب، يعني إذا جرى إلى ما شئت أو صاحبت مثال الأجرب أو في نقطة جرب لا بد من جربه ينتقل إليك. أبدا لا يرد ممرض على مصح، إن أمكنك تدعوه وترشده ورجوت فيه الخير الطيب. أما هذه المؤتمرات وهذه الأسفار وقطع الدراسة وقد ما ينتقل، أي مصلحة من هذا؟ ما هي المصلحة؟ أفرض أنه راح وجاء، إيش النتيجة؟ وش جاب لك؟ وش استفاد؟ نعم؟ لا يتعرف، لا يطلع أهوال المسلمين، لا يتحلى يدرس، إذا درس وعرف صار مجاني ويطلع. هل اللي اطلع وأدرح وش يقول الناس؟ وش استفاد منه؟ وش استفاد اللي طلعوا؟ كثير من يروح الأوروبا والأمريكا وإيش يبون إذا اطلعوا، خلنا يدرس الآن، يعني يترك ما هو أهم يروح يطلع، لا يدخل يدرس إذا كان ولا بد صار عاقل وذكي وفي دين وخير إذا سفر، ما يخلنا إذا ترجحت المصلحة. أما تقطع دراستك على الشكل يقول راح اطلع على أهوال المسلمين، اطلع على دروسك هذا أحسن لك، تطلع على دروسك وعلى دينك وعلى كتب أهل العلم ما دمت في زمن الصغر، لأن العلم لا في الغالب لا يحصله الإنسان إلا في زمن الصغر، مثل ما قال ابن عباس، يقول ابن عباس ما آتى الله نبيا نبوة ولا عالما علما إلا في زمن صبا. ولهذا قال الله تعالى في حق إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني من الذي كسر الأصنام؟ قالوا فتى يعني شاب صغير يقال له إبراهيم، كذلك يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. والأولى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. العلم في الغالب ما يحصل الإنسان إلا في زمن الصغر، إذا بلغ الشيخوخة أو تعد الرجولية إذا يستفيد من مطالعات نعم وينتفع من معلوماته الأولى، لكن كون إنه بيتعلم علوم وهو كبير خلى ما دام صغير والدراسة منتظمة وهذا أهم، مش اطلع أحوال المسلمين، اطلع دروسك وعلى مجتمعك الآن. كل هذا ما أرى إلا أنه سدود عن العلم وعن التعلم وبلوى وتخطيط المنظمة اليونسكو، لكن من قرأ كتبهم وعرض بشائشهم لن يتوقف. أما الإنسان ما أدرى ولا درس ولا يدري فلا يطلع أحوال المسلمين، لأن لا بد يموهون بعبارات اطلاع أحوال المسلمين، يتسع فكره وتتسع آفاقه ويتسع عقله ومعلوماته ويعرف هذا وذاك ويكون فكرة طيبة، يقولون كذا كل هذا زخرف النقود بدون فائدة. تسل اللي راحوا وشافوا اطلعوا على أحوال المسلمين وش سووا؟ ضيعوا دروسهم وضيعوا وقتهم. إذا كان عالم بالحكم الاستتابة ما هو بنافع لي، ولا بد من الاستتاب، والكلام لا بد الاستتاب، لا بد من الإمام يستتيبه. لكن إذا أصر هل يكفر؟ مع اعترافه بوجوبها لا يجحد الوجوب، أما إذا جحد الوجوب فهذا كافر باتفاق المسلمين حتى ولو صلى، لو صار دائما في الروضة. إذا قال الصلاة مي بواجبة ولكن أنا بصلي وأنا فرض، هذا كافر حلال الدم والمال باتفاق المسلمين، لأنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كذب الله. لكن الآخر قال لا، أنا أرى الصلاة واجب ركن من أركان الإسلام، لكن أنا تعبان وكسلان والله يتوب علي، ولا أنا أعترف أنها ركن وأن لا بد منها وأن يتركها يكفر، لكن الله يتوب علي وأنا مخطئ ومذنب هل نكفر؟ هذا عند جمهور العلماء لا بد يجبر ولا يكفر، لكنهم يقولوا إذا امتنع يقتل، يقتل حدا. أما مذهب الإمام أحمد يقول لا، يقتل كفر لا بد منه، ما دام سواء جحد الوجوب هذا إجماعا أو تركها، ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا يدعى إليها، فإن أصر فإنه يقتل كفرا. هذا هو الذي كتب المتأخرين من الحنابلة وهو مضى الحديث على أنه يقتل كفر. لكن وش فائدة الخلاف؟ هم أجمعوا على أنه يقتل، يعني إذا تركها تهاونا وكسلا مع اعتقاد وجوبها، والآخر جاحدا للوجوب، الذي جاحدا للوجوب هذا يقتل وهو كافر إجماعا، والثاني الذي هو مقر بالوجوب ولكن كسل فهذا يقتل بعد استتابته، ولكن يقتل حدا. إذا ما فائدة خلاف؟ أما من قال إنه يقتل كفرا فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، هذا المذهب ومذهب الحديث، حتى ولو كان تركها تهاون، بل يسحب بكراء أو يرمى في أي جفرة ويوارى يدفن بدركته ولا غيره. ما هذا إذا كان تركها ولو تكاسلا ولا يرث أقارب المسلمون وتبين من زوجته. أما القائلون بأنه يقتل حد، لا، يقولون مثل حد الزنا وحد الخمر وقتل النفس، هذا على غير الأكثر. أما المذهب فهم يقتل ولو كان معترفا بالوجوب، وهذا القول قوي، أشار رجح ابن القيم، ذكر ابن القيم أدلة في كتاب الصلاة وهو مذهب أهل الحديث. نعم. كيف يشتتعب؟ لا بد يشتتعب، هم ما يحكمون عليه بالقتل ولا إلا بعد الاشتتاب، فإن أصاب يقتل. نعم. أجابوا عنه، يقولون فيه أدلة أظن عن بعض الصحابة، هذا بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، هذا واضح فيه كون إنه إذا تركها يقتل، هذا واضح إنه إذا تركها يقتل، لكنهم يقولون لا بد يستتاب وبين أصاب، هذا هو الذي يقتل. بل الأحاديث الأخرى التي لا يقتل فيها حتى يستتاب، مثل ما في الرجل اللي شاف الرسول قال يا رسول الله أقتله، قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولكن لا شهادة له. أليس يصلي؟ قال بلى ولكن لا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. هذا إذا أدى الصلاة ولو ظاهرة فلا يقتل، دل بمفهوم على أنه إذا لم يؤد الصلاة يعني فإن الإمام لا بد أن يدعو ويستأذن في ذلك الإمام، والإمام عندهم أنه يدعو إليه ويضيق عليه من حكم المرتد، وعندهم أدلة في هذا. بالعمومات مثل حديث عبادة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة، يستدلون بهذه العمومات، يقول من تمسك بهذا هذا مجرم على كل حال يقتل، لكن ما نحكم عليه بالكفر. لكن هذا العمومات.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم بعده: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم كما يأتي. هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر كثير الفوائد، فمن فوائده أنه يتعين على الإمام أن يبعث الدعاة إلى النواحي يفقهون الناس ويعلمونهم ويبصرونهم أمور دينهم. فواجب على الإمام الذي واجب على الرعية له السمع والطاعة أن يقوم بشؤون المسلمين وأن يعلمهم ويبعث الدعاة إليهم ليفقهوهم ويخبروهم بما أوجب الله عليهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب على الإمام الذي واجب على الرعية له السمع والطاعة أن يقوم بشؤون المسلمين وأن يعلمهم ويبعث الدعاة إليهم ليفقهوهم ويخبروهم بما أوجب الله عليهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبعث الدعاة إلى النواحي، وقد بعث معاذا إلى اليمن، كل ذلك من أجل أن يعلمهم التوحيد ويعلمهم ما أوجب الله عليهم، فهم فالإمام مسؤول عنهم كما دل عليه هذا الحديث. ثانيا، فيه دليل على فضل معاذ رضي الله عنه، فإنه من أفاضل الصحابة ومن علمائهم، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وورد أنه قال: يحشر معاذ أمام العلماء بغتوة، أي برمية حجر. كل هذا يدل على فضل معاذ، وإما يدل على غضب كونه اختار بأن بعثه إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا قائما مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفيه أيضا من الفوائد أن الداعي ينبغي أن يكون على مستوى لائق به وعلى حسب المدعوين، فإن المدعوين هؤلاء عندهم علم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى عندهم علم وعندهم مجادلة، فاستعد لمناظرتهم وتهيأ لمجادلتهم بالأدلة، بخلاف مشرك العرب عباد الأوثان فإنهم جهلة لا علم لديهم ولا علم عندهم، بخلاف هؤلاء فإن عندهم شيء من علوم التوراة والإنجيل وعلوم الأوائل. أما المشرك العرب فكانوا يعبدون الأشجار والأحجار، ويعبدون أيضا القبور ويتوسلون بها، مما يدل على جهلهم، ويدل الحديث أيضا على أن الداعية إذا بعث إلى مثل هؤلاء يكون على أهبة الإعداد لمناظرتهم، ويتهيأ للأجوبة عن شبههم ويعرف شبههم ويفكر في الجواب عنها حتى يدحر حججهم ويبين لهم الحق. ما في هذا الحديث: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فيه دليل على أن أهم المهمات وأوجب وأن أول ما يجب على العبد ومعرفة شهادة أن لا إله إلا الله، لا كما يقوله المتكلمون أن الواجب النظر أو النظر في كذا
أو أن المراد الاعتقاد أن الله هو القادر على الاختراع، فهذا كله باطل. فإن الله نعم هو القادر على الاختراع لتوحيد الربوبية، لكن هذا أقر به المشركون، كلهم يعترفون أن الله هو الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور ويتصرف في خلقه بما تقتضيه حكمته وإرادته، لا ينكر هذا أحد، ولم ينكره أحد إلا شذال قلائل من بني آدم. وإنما المراد فأخبرهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إنها تقتضي خلع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة له وحده لا شريك له. وفيه دليل على أن هذه الكلمة تعصم الدم والمال مع بقية أركان الإسلام، كما في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصم ماءهم وأموالهم لا بحق. دل على أن لها حكم، فلا بد أن يأتي بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بحقوقها ومكملاتها. فلو جاء بها نطقا ولكن جاء بما يناقضها لا تنفعه. وهذا في مشرك العرب الذين يعرفون معناها، فإن مشرك العرب يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرفون أنها دلت على بطلان ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال أبو جهل لما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله، قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء جار، وهم يعبدون الأشجار ويتقربون إليها كالعزى في وادي نخلة في مكة، لكن فهموا من هذه الكلمة أنها تثبت العبادة لله. وأما هناك توسلات ولا هناك وشائط بين الله بين الخلق والخالق، من هذه الكلمة ويشهد أن لا إله إلا الله تبطل أي واثقة ما خلقه فيما بين العبد وبين ربه، وأنك تتصل بالله بدون واثقة. فهموا هذا، وأن الواثقة تكون معبودا من دون الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، كما قالوا أيضا في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وإلا هم يعتقدون أن الخلق والرزق والنفع والضر كله سبحانه وتعالى. لكن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إثبات العبادة، وهذا لا يدخل الواريا والذي تدخل العبد الإسلام إلا إذا كان تكفيره ليس بسبب هذا بل بأمر آخر، هذا لا تنفع. فلو شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله ولكن جعل مع الله إلها آخر واشف بينه وبين الله، فإنه قد جاء بما يبطل شهادة أن لا إله إلا الله ويناقضها من أمل. أو مثلا زعم أن لله صاحبة أو أن لله ولدا أيضا، هذا لا يكفي بإسلام وتوبته مجرد أن نطق بشهادة أن لا إله إلا الله، فلا بد أن يتبرى من هذا الشيء الذي من أجله صار مرتدا، أو جحد أسماءه وصفاته، أو اعتقد إباحة أمر محرم مجمع على تحريم، فلا يكفي أنه ينطق بشهادتين، بل لا بد أن يصرح بالأمر الذي من أجله صار مرتدا ويتبرأ منه. ولهذا عقد العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، قالوا وهو الذي يدنو بعد إسلامه من جحد إلى آخر المعروف. وفي رواية إلى أن يوحد الله، وفي رد على المتكلمين كما قلنا بينهم يقولون أول ما يجب على العبد النظر، نقول أول ما يجب على العبد شهادة أن لا إله إلا وأن محمدا رسول الله، ثم لا يكفي مجرد بل لا بد أن ينطق بها، ولا بد أن يعمل بمعناها، ولا بد أن يعرف مقتضاها. فإن العبادة لها شروط، أولا لا بد أن العبادة تقع من العابد حبا لمعبوده، دالا لمعبوده، خاضعا له، هادا لأوامره، شهيا عن نواهيه، كما قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قربان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القربان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فلا بد من هذا. قال فإن أطاعوا يعني قبلوا منك هذه الشهادة ونفقوا بها وعملوا بها فأعلموا أن هناك أمر آخر، وهو أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا يدل على أن الداعي يبدأ بالأهم قبل المهم، وأنه لا ينبغي أن ترى الرجل ارتكب كبيرة وتسكت وتنكر عليه الصغيرة، بل انتبه على الكبيرة. فمثلا ترى الرجل ترك الجماعة إنها شر الصلاة كما ذهب إليه ابن القيم وابن تيمية وابن عقيل وابن حزم، أو واجبة كما ذهب إليه الحنابلة مثلا، كما لو تركها ولكن رأيت أنه لم يتنفس فتنكر واجب كل ليل ما تتنفس بس الواجب إلا ما هو الواجب، كما دل عليه هذا الحديث الرسول لم يقل لمعاذ مرهم فليصلوا
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن غيرها تنبني على هذه، وهذا هو الأساس لأركان الإسلام وهذا هو الأصل. فما كان تخلفت الشهادة أو تخلف معناها أو تخلف العمل بمقتضاها لا تنبع لا صلاة ولا غيرها. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات باليوم والليلة. تدل بهذا على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لكن لا دلالة، بل الصواب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فلو قلت كيف يكون مخاطبين بفروع الشريعة وهم لو عملوا بها لا تقبل؟ فمثلا الصوم لو صام لأنك كافر، أو حج ما صح حجه لأنه كافر مثلا، ومع هذا تقول مخاطبون بفروع الشريعة، نقول لك نعم مخاطبون مع أنهم لو فعلوها لا تقبل. لماذا؟ لأنهم مطالبون بالدخول الإسلام والعمل بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم يعاقبون على تركها على فروع الشريعة، مع أنهم لو فعلوها لا تصح منهم في تخلف شرطها وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم مطالبون بالنطق بشهادة أن لا إله إلا الله والعمل بمعناها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها. وفيه دليل على أن الواجب هو 5 صلوات في اليوم والليل، وأن الوتر ليس بواجب، لكن معلوم أن الوتر سنة مؤكدة. قال الإمام أحمد: إن المداوم على ترك الوتر إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادة. واستدل بعمومات منها: ما روي من لم يوتر فليس منا، أوتروا يا أهل القرآن، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. والصلاة نزلها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عقب الركن الأول الأعظم الذي هو الشهادتين، ما يدل على أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وسميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه. أما ترى أنك إذا كنت تصلي ورفعت يديك عند تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، فرفع اليدين إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك، كأنك مستحضر عظمة من كنت بين يديه وتهيأت لخدمته. فلاحظ قولك إياك نعبد كهذا الخطاب، كأنك وقفت بين يديه بعد حمدك له وثنائك عليه وتمجيدك له في قولك: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال العلماء: هذا بحسن الأدب، أن من كان له حاجة عند شخص مثلا ينبغي أن تقدم بين يدي سؤال حاجتك شيئا من الثناء على هذا الشخص بذكر محاسن، ثم تتقدم وتسأل حاجة، لأن الله علمنا أن نحمده أولا ونثني عليه ونمجده ثم نتقدم ونسأله حاجتنا اهدنا الصراط المستقيم. وللصلاة من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها من بقية شرائع الإسلام، لا زكاة ولا صوم ولا حج. ما هي هذه المزايا التي جعلتها عقب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنها هي الركن الثاني بل أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة؟ ما هي هذه المزايا؟ لا، مزايا كثيرة، منها أن الله أوجبها علينا في اليوم والليلة 5 مرات بخلاف الزكاة فإنها في السنة مرة، ثم هي لا تجب إلا على الأغنياء، وبخلاف الصوم فإنه في السنة مرة، ثم أيضا يعذر عنها الفقير والمريض، يعذر المريض والمسافر، وبخلاف الحج فإنه لا يجب في العمر إلا مرة، أما الصلاة لا، في اليوم والليلة 5 مرات، مما يدل على عظمها. ثانيا أن الصلاة تؤدى جماعة، يؤديها المسلمون منتظمين صفوفا خلف إمامهم، فلا يوجد شيء من شعائر الإسلام تؤدى على هذه الكيفية، بل كل يؤدي عبادته منفردا لا ترتبط بعبادة الآخر، فحجك أنت منفرد وصومك منفرد وزكاتك منفردة، لا صلة لها بزكاة الآخر ولا بصوم الآخر ولا بحج الآخر بخلاف الصلاة. فإن المسلمين يجتمعون في مكان واحد صفا، هذا بجانب هذا منكبه محاد لهذا، يؤدونها منتظمين صفوفا خلف الإمام، فهذا يدل على عظمها وعظم شأنها، وأن لها من المزايا ما ليس لغيرها من بقية شرائع الإسلام. ومنها أن الرسول أمرنا أن نعلمها صبياننا إذا بلغوا من السن 7 سنين، فقال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، ولم يقل صوموا أبناءكم لسبع، ولم يقل حجوا بأبنائكم لسبع، بل قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المراجع. مع أن صلاة ابن 7 سنين لا تجب عليه باتفاق المسلمين، فلو ترك الصلاة ابن 7 سنين أو ابن 8 سنين أو ابن 8 سنين لا حرج عليه ولا إثم على وليه، لأنه لا تجب، لكن أمر الرسول بأن نعلمها صبياننا إذا بلغوا من السن سبع سنين، لأن الصلاة أمرها عظيم حتى يتربوا الأولاد صغار تربية طيبة، يعتاد المجيء إلى المساجد وينغرس حب الصلاة في قلوبهم وينشأوا نشأة طيبة صالحة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين كما تقدم. ثم أمر الرسول إذا بلغوا من السن 10 سنين أن نضربهم، وهذا الضرب ليس بالعصا بل ضرب يتناسب مع جسمه وعقليته، كفر في الأذن والضرب باليد وما أشبه ذلك لأنها لا تجب عليه، لكن خشية أن ينشأ على التمادي في ترك الصلاة أو التساهل بها، كل هذا يدل على عظمها. ومن مزاياها أن الصلاة الرب هو الذي تولى فرضيتها بنفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف بقية الشرائع، فإن الله يأمر جبريل وجبريل ينزل على الرسول فيخبره بما أمر الله، أما الصلاة لا، ليست بواسطة جبريل بل فرضت عليه فوق السماء السابعة حينما عرج به صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظمها وأنها فرضت عليه في أعلى مكان وأرفعه. ومن مجاياها أن الله فرضها على الرسول أن في بدء الأمر 50 صلاة كل يوم يؤدونها 50 صلاة، مما يدل على محبة الله لها وعظمها شأنها، وأنها تؤدي العبد إلى الذل والخضوع والانكسار بين يدي ربه. لكن ما زال الرسول بين ربه وبين موسى يتردد ويقول موسى لا ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك حتى صارت 5، وأجر 5 هي 50، فإن الأجر لن ينقص فكأنك تصلي 50 صلاة، إنما نقص العدد ولكن أجر 50 باقي. وقال الرسول لما قال ارجع إلى ربك قول موسى قال راجعت حتى الشحيين فأنا دام نادم أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، كل هذا يدل على عظم الصلاة. ومن مزاياها أيضا أن الصلاة هي أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، فنجد الصوم آيات الصوم والحج أقل بكثير في نحو 4 آيات، أما الصلاة فهي دائما، فإن الله ذكرها بانفرادها، قال تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرنها تارة مع الزكاة قال وأقم الصلاة وآت الزكاة، وقرنها مع النسك قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وتارة مع الصبر واستعينوا بالصبر والصلاة، وتارة ذكرها بعدما تقدمها من مجمل الطاعات التي الصلاة داخلة في عمومها، مثل قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لفظة اعبدني تدخل بها الصلاة، ثم قال بعدها وأقم الصلاة لذكري، فذكر خصوص بعد تعميم يدل على عظمها. وكما في الآية الأخرى وأوحينا إليه فعل الخيرات وإقام الصلاة، ففعل الخيرات داخل في إقام الصلاة، لكن ذكرها بخصوصها من باب ذكر الخاص بعد العام مما يدل على عظمها، وقال منيبين إليه واتقوه، فإن الصلاة داخلة في التقوى لأن التقوى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، قال منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، كل هذا يدل على عظمها وعظم شأنها. ثم أيضا لما ذكر الله المؤمنين أعمالهم الزكية وأخلاقهم الشريفة بدأها بالإيمان بالصلاة، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال بعد هذا كله والذين هم على صلواتهم يحافظون. ومن مزاياها أن الصلاة هي عمود الإسلام، فحظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة، فلا يستقيم بيت بدون عمود، فالخيمة لا يمكن أن تقوم بدون عمود، فإذا سقط العمود سقطت الخيمة، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ الإسلام شبه الصلاة بالعمود، والإسلام أيضا بأنه هو الذي يقوم على ذلك العمود كالبيت. ومن مزاياها أيضا أن الله سبحانه وتعالى أوجبها على الذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير والمقيم والمسافر والصحيح والمريض، لا يعذر أحد بفرقه، المسافر لا بد أن يصلي ومع هذا يجوز له الإفطار، الفقير لا بد أن يصلي ومع هذا لا حج عليه ولا زكاة، المريض يجوز له أن يفطر في نهار رمضان ولا يلزمه أن يحج أيضا إلا إذا كان غني فيقيم من يحج ويعتمد على كما هو معروف، لكن يلزمه أن يصلي، استطاع يصلي قائم، فإن عجز جالس، فإن عجز فعلى جنب، فإن عجز يمي ولو بعينه، فقال بعض العلماء لا تشكر الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا، هذا كله يدل على عظم الصلاة. ومن مزاياها أيضا أنها من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، فإنه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومن مجاياها أن الصلاة هي أول ما ينظر الله من أعمالك يوم القيامة، لا ينظر في زكاة ولا في صوم ولا في حج ولا في أي شيء، أول ما ينظر في صلاة. ثم أيضا من مجاياها أن الله لا يقبل من تارك الصلاة، لا يقبل منه زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا صلة لرحمه ولا برا بوالديه، بل جميع أعماله مردودة عليه إذا كان لا يصلي، فلا بد منه. ولهذا قال الرسول لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليه 5 صلوات في اليوم. ومن مجاياها أيضا أن من تركها يقتل كافرا، في قول طائفة من أهل العلم ولو كان مفرا بالوجوب، كما هو مذهب أهل الحديث ومذهب الإمام أحمد. وعلى هذا إذا قتل لا يغشل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، بل يسحب كراهه ويرمى في أي جبرة لا قيمة له، بل الكلب أحسن منه، بل يوارى لعدم من يوالي فقط. فهذا شأن الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فليكن أول ما تزوم، لأن معاذ، لأن الرسول بعث معاذا إلى اليمن، واليمنيون فيهم مشركون وفيهم أهل الكتاب، فأخبرهم بكيفية الدعوة، وأول شيء يبدأ به في الدعوة أولا في تصحيح العقيدة وإفراد الله بالعبادة، ثم إذا أطاعوا وفيهم بهذه الصلاة العظيمة التي هذا شأنها، كل هذا يدل على إبن الصلاة. فإذا أطاعوا وقبلوا وانقادوا للصلاة إذن يترقى بهم إلى الزكاة كما سيأتي: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء. وما يترتب على هذه الجملة في الحديث الزكاة وقوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء وما فيها من الفقر وكذلك إلى آخره، هذا يأتي فيما بعد إن شاء الله.
الرحيم
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون أن يخوضون.
ابن الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس تلك الليلة يخوضون أي يبحثون وينظرون، وكل منهم يتمنى أن الراية تدفع إليه، لا لأجل الثمار والرياسة، بل لأجل هذا الوصف العظيم الذي من دفعت إليه تلك الراية علامة على أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولأجل هذا فلما أصبحوا ذهب الناس كلهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهم يرجو أن يعطاها. قال عمر: فإني أتطاول في تلك الساعة لعل الرسول ينظرني فيدفعها إليه، وقال والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. ولأجل هذا الوصف من أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا لشيء آخر. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل ويشتكي عينيه من رمد كان بعينيه، والرمد هو الألم الحار المؤلم للعينين والمانع له من النظر. فقال أرسلوا إليه، ورجع فأرسلوا إليه، فجيء به يقال، فتفل في عينيه، بصق في عينيه أي تفل في عينيه، فأبرأ الله بريقه الشريف هذا الوجع الحار، فأبصر من شاعته، حتى قال علي والله ما اشتكيت عيني منذ بصق فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفع إليه الراية وقال انظر على رسلك كما يأتي. في هذا الحديث فوائد: أولا قوله لأعطين الراية غدا رجلا، اللام هنا موطئة للقشم، ومعنى موطئة للقشم يعني ممهدة للقشم، كأنه قال والله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله، إلى أن قال يفتح الله على يديه. اللام هنا هي موطئة مثل قول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة إلى غير ذلك. لأعطين الراية، الراية هي ما ينصب للقوم عند كرهم وفرهم، عندما يقاتلون العدو يحملها رجل من شجعانهم وأبطالهم حتى تكون علما للجيش، يأتون إليها ويعرفون أن هذا جيشهم وهذا عسكر المسلمين، حتى لا يغيب عنهم أو يختلطوا مع جيش العدو من غير ما يشعرون. لأعطين الراية غدا الرجل يوم خيبر، ويوم خيبر هو قتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، وكانوا مقيمين في خيبر، وقصته وقصة الفتح معروضة في كتب السير والتواريخ كما هو معلوم. لأعطين الراية غدا، وغدا هي الصبيحة، صبيعة اليوم الذي يلي تلك الليلة. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في هذه الجملة فوائد، في قول يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، في هذا الوائد: أولا فيه إثبات الصفات لله تعالى خلافا للأشاعرة الذين يؤولون المحبة بمعنى الإنعام أو الإثابة أو ما أشبه ذلك. فالله سبحانه وتعالى أثبت أنه يحب، قال تعالى إن الله يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين، وفي هذا الحديث يحبه الله ورسوله إلى غير ذلك. وهذه المحبة وغيرها من الصفات يثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، وقوله هو السميع البصير إثبات مفصل. وقد قال المحققون فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا، بل بعث الرسل، بنفي مجمل وإثبات مفصل، يعني في باب الأسماء والصفات إذا جاء على طريق النفي فهو مجمل، وإذا جاء على طريق الإثبات فهو على سبيل التفصيل. ومعنى هذا ليس كمثله شيء، هذا مجمل، نفى أن يكون لله شبيها في أسمائه وصفاته أو شبيها في ذاته وأفعاله. وهذه الآية مثل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال. وكقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له، هذا نفي مجمل، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل قوله هل تعلم له سميا، كل هذا نفي مجمل. أما طريقة الإثبات فهي جاءت على طريق التفصيل، من أن الله سميع بصير غفور رحيم، يغضب ويرضى ويحب ويسمع ويتكلم وينادي إلى غير ذلك. فهذا معنى من أن الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. فقوله ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل، وقوله هو السميع البصير إثبات مفصل. الله فطريق الأسماء إثبات الصفات لله كلها جاءت على طريق التفصيل، وفيه دليل على أن الله يحب سبحانه وتعالى، ومحبته ليست كمحبة المخلوقين. فالأشاعرة وغيرهم يقولون إذا أثبتتم أن الله يحب من لازم إثبات أنه يحب يكون له جسم ويكون أيضا مشابها لخلقه. المحبة إذا أطلقت تنفرد إلى ميل المحب قلبيا، ميل المحب قلبيا إلى المحبوب، فيكون حينئذ قد شابه الله بخلقه، قد شبه الله بخلقه. فتقول لهم أنت لا يلزمني هذا، فأنا أثبت لله أنه يحب كما أثبته لنفسه، ولا يلزم من هذا أن محبته كمحبة المخلوقين أبدا. قال لك لا بل يلزم من هذا. قل طيب، فهل أنت أيها الأشعري أو المعتزلي هل تثبت أن لله ذاتا؟ يقول لك نعم ضروري، لأن إذا لم يثبت ذات يكون عدم. قل طيب هل تثبت أن لله ذاتا؟ قال نعم. قل له هل ذاته تشبه ذوات المخلوقين؟ يقول لك لا أبدا. يقول لا أبرأ إلى الله كما يقولون لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين. قل أنا مثلك، أنا أثبت لله صفة لا تشبه صفات المخلوقين. ليه تثبت ذات أن الأولاد لا تشبه ذوات المخلوقين وتنفي عنه الصفات؟ فإن الصفات فرع عن الذات، يحتذى عنه ويقاس عليه فينقطع حينئذ. هذا من باب الجدل. ثانيا، في هذه الجملة ما يدل على فضل علي، فإن علي رضي الله عنه من أفاضل الصحابة ومن علمائهم وأجلائهم، وقد ذهبت النواصب إلى تكفير علي وهم أهل الشام أتباع معاوية، بدعوا وظللوا وتكلموا في حقه بما لا يجوز. أما معاوية وغيرهم يعرفون فضله لم يتكلم، إنما رعاء الناس وسم النواصب المبغضون لعلي. أما الصحابة رضي الله عنهم أبدا لا ينكر أحد منهم فضل علي رضي الله عنه، وإنما الذي أنكره هم الخوارج والنواصب. أما الصحابة ومن أخذ عن الصحابة فهم مجمعون على فضل علي وأنه من أفاضل الصحابة، لكن هؤلاء جعلوا يتكلمون في حق علي، غير أن الروافض زادوا الذين غلوا في علي زادوا وألصقوا إلى النواصب ما هم بريئون منه. فمن ذلك نجد في كتب الرافضة قبحهم الله أكاذيب ينسبونها إلى بعض الصحابة في حق علي وهم كذبة مرجع. فمنها يقولون إن معاوية استأجر دفع إلى سمرة بن جندب 100,000 ريال 100,000 درهم على أن يحدث أحاديث في ذم علي والحق من حق علي، فأبى سمرة، وقالوا دفع له 200,000 فأبى، وقالوا دفع له 300,000 فأبى، وقالوا دفع له 400,000 فوافق. أن سمرة وافق وحدث بما يدل على ذم علي والحق من فضله، وقالوا إن سمرة حينئذ حدث وفسر قوله تعالى وإذا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على ذو خصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أن هذه نزلت في علي، يقولون هذه نزلت في علي، وأن سمرة حدث بهذا، وأن قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد نزلت في معاوية، وأن سمرة حدث بهذا مستأجرا معاوية لسمرة بأن يحدث بهذا ب400,000، وهذا كله كذب. حاشا أن سمرة أو غيره يحدثون بمثل هذا ويؤولون القرآن على غير تأويله، فإن عليا كما قال به الرسول هنا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فكيف
يقال إنه إذا تولى شعاف الأرض يرشد فيها ويملك الأرض والنفس والله لا يحب الفساد. وأن الآية الأخرى اللي فيها المدح أن في حق معاوية هذا نجد في كتب الرافضة يريدون به الرد على النواصب وأنهم حتى الصحابة كذبة يريدون تكذيب الصحابة وهم الكذبة فإنهم لم يروا هذا لا بشكل صحيح بل ولا رأي والحديث هذا يرد عليه فإن ابن تيمية رحمه الله يقول لا يمكن أن مثل هذا الوصف العظيم يطلقه الرسول على من علم الله أنه يبتدع أو يموت على غير الإسلام وبه أيضا الرد على الروافض الذين قالوا إن عليا هو الله كما قالت النصارى أو أنه أفضل من أبي بكر وعمر كما قاله معتدلهم فعلي رضي الله عنه لا شك أنه من أفضل الصحابة ورجل الخلفاء لكن لا شك أن أبا بكر أفضل منه وعمر أفضل منه وعثمان أفضل منه وعلي هو في الدرجة الرابعة كما جاءت بذلك النصوص إلا أن الفضيلة بين علي وعثمان فيها الخلاف بين أهل السنة بعضهم يفضل علي على عثمان وبعضهم يفضل عثمان على علي أما الخلافة فأهل السنة مجمعون على أن الأحق بالخلافة هو علي هو عثمان الخلافة الأحق بها عثمان ومن زعم أن عليا أولى بالخلافة فقد طعن بالصحابة وقال ابن تيمية هو أضل من حمار أهله بل من زعم هذا فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان رضي الله عنه لكن أما الخلاف الفضل فهم مختلفون وإن كان الصواب أن عثمان هو أفضل لكن لا يلزم من هذا تكفير علي أو الحق من قدر علي رضي الله عنه وأرضاه فالخوارج والروافض في طرفي نقيض بين طرفي نقيض هؤلاء غلوا لعلي وتجاوزوا العلي وهؤلاء فرطوا وظلموا عليا وبدعوه وضللوه والطائفتان مخطئتان ضلتا عن الصراط المستقيم والقول الحق هو أن ما قاله أهل السنة والجماعة في حق علي وفضله رضي الله عنه وأن من أكابر الصحابة ومن علمائهم ومن أفاضلهم وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي فهو من العشرة المشهود لهم بالجنة لكن جاء في حديث رواه الإمام أحمد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين دخل عليه علي قال يهلك فيك رجلان رجل مفرط في حبك ورجل مفرط في بغضك ويقول لنا بعض علماء مكة أن الشريف عون كان من عادته يقيم وليمة لعلماء الحجاج ويدعو إليها علماء مكة فعلا أقام وليمة كبرى ودعا إليها علماء الحجاج وعلماء مكة وحضروا عنده بعد المغرب مجيبين دعوته لتناول طعام العشاء عنده وكان من جملة الحاضرين رئيس علماء الشيعة على يمينه ورئيس علماء الإباضية الخوارج على يساره فدخل عليه رجل من الحنابلة وقال له صالح بن عبد الله الدومي وكان محرم جاء من المدينة فسلم على الشريف وكان الشريف يحب أن يربط بين العلماء يبحثون وحتى تظهر ما عندهم فقال له الشريف سلم هذا الشريف هذا عالم رئيس علماء الشيعة وهذا الثاني رئيس علماء الإباضية قال صالح هذا الحنبلي الدومي قال هذا رئيس علماء الشيعة قال نعم وهذا رئيس علماء الإباضية قال الشريف نعم قال الدومي هذا قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون وساق بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي على الرسول فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي يهلك فيك رجلان رجل مفرط في حبك وأشار إلى الشيخ ورجل مفرط في بغضك وأشار إلى رئيس الإباضية قال له الشريف أسألك بالله هل هذا حديث لنا قال إي والله قال وهو صحيح قال إي والله إنه صحيح فقال أقيمهم والله لا يأكلوا الطعام فأخرجهم وطردهم وهذه تعد من منافع. ولم يجامل ولم يقول هذا ولا وفود حجاج وهذا ولا علماء قال ماذا من هذا الحديث صح عنه وقال يهلك فيك لا يكون طعن فأبعدهم وطردهم ثم أمر بمائدة وقدمت للحاضرين لأن الطائفتين كلها غلت هذا غلت وهذه فرطت يهلك فيك رجلا والرسول يقول لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها أي يخوضون ويتباعدون من تدفع إليه مثل ما تقدم في حديث ابن عباس حين أخبرهم بأن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وأن وجوههم تضيء كضوء القمر ليلة البدر ثم نهض فدخل منزله جعلوا يبحثون لعلهم من شدة حرصهم على الخير فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطى تلك الراية لحصول هذا الوصف العظيم فقال أين علي بن أبي طالب فقيل ويشتكي عينيه فدعا فأرسل إليه فجر فبصق في عينيه فأبرأ الله بذيته الشريف هذا الوجع العظيم وبرأ من شاعته وقال علي والله ما اشتكيت عيني منذ بصق فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أبرأ الله بريقه الشريف هذا الوجع الشديد فهل هؤلاء المخترعون للراديو والتلفزيون وهذه الآلات الغريبة هل يمكن أن واحدا منهم يأتي ويبصق في عيني وجع العينين ويبرأ؟ وأما الآلات الموجودة فليست غريبة أصبح كل يتمكن أن يعرفها أما معجزات الرسول أبدا يعني لو قال لنا قائل أين هذه المخترعات كما يقوله بعض أين هذه المخترعات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المخترعات الشخص يتكلم مثلا في بلاد بعيدة ويسمع صوته أو نفسه بل يتوزع في ملايين الملايين ومع هذا لا يؤثر هذا على هذا أين هذا؟ نقول له هذه آلة وصنعة كل من تعلمها عرفها وأمرها بسيط فأي شخص تعلمها عرفها لكن معجزات الرسول هيها تعال تعلم فإنها لا كبيرة في التعليم أبدا من هو الذي إذا أمر يده على الأبرأ على الأقرأ ينبت شعره ومن هو الذي إذا تفل في البئر جاشت ماء ومن هو الذي إذا بصق في عيني الأرمد برع حالا من شاعته وما اشتكى عليه ومن هو الذي إذا قدم له قليل الطعام فدرى عليه الخلق الكثير ومن هو الذي إذا قدم له قليلا من الماء وضع يده به صار الماء ينبع بين أصابعه حتى يتوضا من أكثر من نحو 1400 هذا لا يمكن أن تجدوا مثل هذا أبدا بل هذه معجزة أما هذه الصناعات بسيطة وأي شخص يتعلمها عنها فليس خرابا أما معجزات الأنبياء لا يمكن أن يقولوا أبدا وأعظم هذا القرآن لو كان الناس يفهمونه ويعرفون بلاغته وفصاحته ويعرفون معانيه وفيه أيضا الدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه فإنه قال يفتح الله على يديه وحالا فتح الله عليه كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من العلوم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم المغيبة كلها دلالة على نبوته فإنما أخبر به على نحو 3 أمور أشياء أخبر بها في وقته وحصلت في وقته وأشياء أخبر بالمغيبات ولكنها حصلت فيما بعد مثل قوله يخرج في آخر الزمان نار تضيء لها أعناق الإبل ببصرة خرجت في سنة 1654 في المدينة وأخذت شهر حتى أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة بالشهر هذا أخبر ومثل ما قول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها
وهذا وقع، فإن الروافض الآن يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويلعنون عثمان ويلعنون عائشة ويلعنون أبا هريرة ويلعنون عددا من الصحابة رضي الله عنهم، هذا أخبر به قبل وقوعه. وهنا هذا مثال، ولا هناك أشياء كثيرة، ومنها أشياء أخبر بها وإن كانت أحاديث ضعيفة عند المحدثين لكن الواقع يشهد لها، خرجت في وقتنا هذا بمجموع طرقها ويؤيدها الواقع. فإنه ورد أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق وحتى تباع فاكهة الشام بالمدينة. يقول بعض العلماء الحديث مشكل، كيف تباع فاكهة الشام بالمدينة والمسافة بينهما شهر، والمدينة والفاكهة لا تنضج إلا في زمن الصيف في شدة الحر، فإذا نقلت في الصيف في شدة الحر من الشام إلى المدينة ستخرج شهر، وفي زمن الحر في الوقت الذي تنضج فيه الثمار، لكن الله أعلم بما هذا الآن وقت كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل أبعد. ومنها أيضا قوله كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوب، يعني حتى لا تركب الإبل. يقول شراء الحديث: فيه دليل على كثرة الإبل في آخر الزمان بحيث استغنى بالقليل منها عن الكثير. يقولون الجبل اللي في آخر الزمان كثيرة جدا كثير الأشجار، والناس ما يحتاجون القليل منها، وهذا ما لا تركب الإبل، لم يعلموا بما أودع الله أو ما في الغيب طيات الغيب. فالآن من يركب الإبل؟ هذا من علامات النبوة، ما يركب الطائرات وسيارات ما عادها، بل يركب الله بالإصبع غريب. هذا من علم: لا تقوم ساعة حتى لا تركب القلص. هذا كله دليل على نبوته وعلامة على نبوته صلى الله عليه وسلم، من قوله: يفتح الله على يديه فرأت الناس يدركون ليلتهم أيهم يطاها، غاطها علي وفي تلك صبيحة ذلك اليوم فتح الله عليه. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: ويشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به يقال فدفع إليه الراية. وفي هذا مسألة أخرى وهو الإيمان بالقدر بحصول الراية لمن لم يشعلها، فعلي ما تلوث لأنه ما عنده قدرة، والذي يلوثونها ويتطلبونها ما حصلت. يقول عمر: تطاولت يومئذ لعل الرسول يراني فيدفعها إليه، والناس جاءوا مبادرين حينما أصبحوا كلهم يرجو أن يعطاها، قد ابتلي بعينيه من شدة المرض ولم يحضر، ومع هذا برئ أبرأه الله وعافاه ودفعت إليه ولم يرى الذي حصل له. قال المصنف: وفيه الإيمان بالقدر لحصولها أي الراية لمن لم يشعلها من شاء، لكن هذا لا ينافي تعاطي الأسباب، فإن الأسباب لا بد من تعاطيها. الأسباب جاءت بها الشريعة في القرآن وغير القرآن. القرآن قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فلم يأمر الله بالأكل من الرزق إلا بعد أن أمر بتعاطي الأسباب وهو المشي في طرقها والسعي وطلب الرزق. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث كثيرة. ويقول ابن القيم في الأسباب، يقول: أن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة، لابد من تعاطي الأسباب وما قدر الله لابد من وقوعه. فدفعها إليه وقال: انفذ على رسلك ثم انزل بساحتهم وادعوهم إلى الإسلام كما يأتي بيان.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري، رقم الهاتف هو 209-0209، رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.